ちょっと
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروسنا تحت قبة النصر في سلسلة العقيدة الإسلامية في ثوبها الجديد وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن صفات الأنبياء وذكرنا أن الأنبياء يجب لهم كل صفة كمال بشري فالله تبارك وتعالى اختار أنبياءه واختار مرسليه وكملهم بصفات البشر التي بلغت ذروة الكمال البشري وأن هذا هو الواجب علينا إجمالا أن نعتقد أن الكمال البشري واجب للأنبياء إجمالا وأن الواجب تفصيلا أربع صفات يجب علينا أن نعتقدها لأنها تمثل أمهات الصفات التي تعنينا في باب النبوة والرسالة وهذه الصفات الأربعة هي الأمانة والصدق والفطانة والتبليغ الأمانة والصدق والفطانة والتبليغ يجب علينا أن نعتقد أن الأنبياء والرسل جميعا موصوفون بهذه الصفات الأربعة فلا يمكن بحسب ميزان الشرع وجود نبي أو رسول غير موصوف بهذه الصفات لأنها صفات لازمة لهم شرعا والله تبارك وتعالى جعل لهم كل كمال وهذه من أمهات الكمال طبعا هنا نحن لا نعتني بموضوع الجمال في الشكل والخلق والصورة وما شابه ذلك وإن كان الله عز وجل قد جعل أنبياءه ومرسليه محفوظون من كل نقص ظاهري مع أن هذا لا يؤثر في مقام النبوة والرسالة لكن ربما يفضي إلى نفرة الناس المعتادة يعني إذا كان إنسان فيه نقص في ظاهره في عاهة أو مرض أو ما شابه ذلك فربما كان ذلك سببا لنفرة الناس عنه ولما كان الله عز وجل يحب لعباده أن يكون طريق هدايتهم مفتوحا لا إشكال فيه ولا معوقات لذلك حفظ ظواهرهم كما حفظ بواطنهم من كل نقص يكون عائقا بين الناس وبين الهداية يكون حاجزا بين الناس وبين الأنبياء والمرسلين لذلك حفظ بواطنهم بالعصمة وحفظ ظواهرهم بحسن الصورة والخلقة ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن الأمانة وعندما نتكلم عن الأمانة يجب علينا أن نفهم الأمانة بمفهومها العام الذي يقابل المسؤولية والذي يوازي التكليف والذي يسير خطوة وخطوة مع القيام بالواجبات التي كلف بها الإنسان وربما يخطئ بعض الناس عندما يحصرون الأمانة فقط في الأمانة المالية يعني إنسان وجد مالا يقول لمن هذا المال كما نرى أحيانا في المساجد مثلا إنسان يرى مبلغ بسيطا جدا، ربما قطعة نقدية سقطت من رجل، يمسكها ويسأل عن صاحبها لمن هذا المال، نقول هذا أمر جيد، والله هذه الأمانة جيدة وهذا أمر حسن وينبغي علينا أن نقوم به. لكن نقول يا ليتنا نعتني ببقية الأحكام الشرعية كاعتنائنا بهذه القطعة النقدية. ونحن لا نقبل أيها الإخوة أن نوصف بالخيانة أبدا. لماذا؟ لأننا جميعا نعلم أنها نقص. حتى الذين يخونون الأمانات لا يحبون أن يقال عنهم إنهم خائنون، لأن الخيانة مذمومة عند الله وعند الناس. لذلك حتى الخائن لا يحب أن يوصف بها. ولكن الأمانة التي نتكلم عنها اليوم أوسع من الأمانة المالية بكثير، والأمانة المالية جزء من هذه الأمانة. الأمانة التي نريدها هي الأمانة التي قال الله فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي توازي المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأنبياء والمرسلون أمناء كما قالوا لأقوامهم على ألسنة الأنبياء إني لكم رسول أمين، قالها الأنبياء لأقوامهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف في الجاهلية بالصادق الأمين، وصفته قريش بذلك لما كان عليه من واقع الأمانة المالية أولا، ومن حيث الأمانة على باقي الأشياء، ومنها النبوة والرسالة لاحقا. إذن الأنبياء كانوا أمناء. طيب ما المراد بالأمانة إذن؟ قال الأمانة التي نريدها هنا هي عصمة ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع بمنهي عنه، ولو كان النهي نهي كراهة أو نهي خلاف الأولى. يعني الله تبارك وتعالى جعل للأنبياء شيئا هو العصمة. ما المراد بالعصمة؟ العصمة ما هي؟ العصمة هي أن الله عز وجل جعل في الأنبياء والمرسلين ملكة ولطيفة، هذه الملكة وهذه اللطيفة وهذه العصمة تحفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن التلبس بمنهيا عنه. يعني الآن إذا أراد مثلا، أو مثلا نبي إذا أراد أن يعصي الله، ماذا نقول؟ لا، العصمة تأبى ذلك، العصمة تحفظ قلبه وظاهره وباطنه. وكما تعلمون أن الله عز وجل لن يجعل ولم يجعل للأنبياء للشياطين على الأنبياء على سبيلا، لا على ظواهرهم ولا على بواطنهم، لذلك هم محفوظون من المعاصي كلها. فلا يمكن أن يخالف النبي قوله أو أن يكون فعله خلاف ما جاء به في الشرع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا العصمة هي هذه اللطيفة أو هذه الملكة النفسية التي في نفس الأنبياء والمرسلين، والتي تكون حائلا بينهم وبين الوقوع بمنهي عنه شرعا. وهذه صفة هامة تشمل مسؤولية الأنبياء والمرسلين عن جميع الشرع الذي أنزلهم الله إليهم. فهل يجوز في حق النبي أو الرسول أن يخالف الشرع الذي جاء به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا خلاف الأمانة، لأن هذا خلاف الأمانة، يعني أن يفعل النبي ما حرمه على قومه، حرم عليهم الخمر شرب الخمر، هل هذا جائز؟ طبعا لا. حرم على نفسه الزنا، حرم على أمته الزنا فقام ليزني، لا يجوز. لماذا؟ كيف تنهى عن شيء ثم تقع به أنت؟ مع أننا نعلم أن الله عز وجل عذب العلماء إذا لم يعملوا بعلمهم، عذب العلماء إذا لم يعملوا بعلمهم، فكيف بالأنبياء إذا خالفت أفعالهم أقوالهم؟ لا شك أن هذا شيء خطير، ولا شك أن هذه الصفة هي الصفة التي تعطي المصداقية لكلام الأنبياء وكلام المرسلين، وتعطي الثقة من الناس بكلام الأنبياء وكلام المرسلين. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان موضع ثقة الناس حتى في موضع القتال. أبو سفيان أيها الإخوة كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يصدق أصحابه وأهله وعشيرته، يقول هكذا قال محمد، إذن هو واقع، إذن لا شك أنه صادق، ولا شك أن خبره هو الصواب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عند قومه بالصادق الأمين، وكان إذا أرادوا أن يضعوا عنده المال لم يضعوه إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن قريش لما حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام كانت من مهام سيدنا علي أنه يرد الأمانات إلى أصحابها. ثم هذه الصفة هي الصفة التي تعطي المصداقية لأحكام شرع الله، عندما يأمر النبي بالصدق ويصدق، عندما يأمر بالتقوى ويكون تقيا، عندما يأمر بالاستقامة ويكون مستقيما، فلا شك أن هذا يزيد في انتفاع الناس بحاله، وفي زيادة الناس بالتأثر بكلامه ومواعظه وما شابه ذلك. وتصوروا لو أن النبي مثلا نهى عن شيء وفعله، نهى عن شرب الخمر وشرب الخمر، ماذا يقول للناس؟ يقول له أنت الآن تحرمها علينا وتشربها. طبعا يا أخوانا، يعني لو فرضنا أن عالما خطب خطبة عن الصدق وكذب، طبعا مشكلة كبيرة في عالم الدعوة، لكن يا ترى هل يغير نظرتنا بالدين؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الدين من الذي يمثله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوة الأكارم، مع هذا فنقول القناعات العقلية لا يقبلها جميع الناس، وإنما يعترفون بالأمور الشعورية وبالأحاسيس. فعندما يفعل الإنسان معصية ثم ينهى عنها يضعف تأثر الناس بكلامه، إنه هلأ فلان جاي ينصحنا بعد ما وقع بالمعاصي سنوات وأيام، هلأ صار شاب علينا يعني معلم وناصح وما شابه ذلك. لذلك بعض الناس ربما لا يقبلون من الناس توبة وإن صدقت. لماذا؟ بناء على ماض مؤلم كانوا يعرفونه عليه، وهذا من خطأ. بل أقول لكم أيها الإخوة، إن الشرع قد نهانا أن نذكر عيوب الناس التي نعلمها منهم في الماضي. يعني أنا بعرف أن فلان كان يعصي الله من زمان، اجتمعت فيه الآن بعد سنوات في مجلس ما وصرت أتحرى عن أمره، هل لا يزال على معصيته؟ هل لا يزال على فسقه وضلاله أو ما شابه ذلك؟ نحن نقول لا، إذا رأينا ظاهره ظاهر صلاح فإننا نحسن الظن به ونكل باطنه إلى الله عز وجل. فإذا علم البعض منه شيئا سيئا أو ما شابه ذلك، لهم أن يحترسوا ولهم أن يحذروا. ثم حتى إذا لم يعلموا ذلك ينبغي علينا أن نحذر من الإشكاليات التي التي يقع بها الناس. لذلك أيها الإخوة الأكارم، صفة الأمانة هي واجبة للأنبياء، وأما الأولياء والصالحون فإنهم يعرفون بالحفظ، يعرفون بالحفظ. ليه؟ قال: وذلك لأن الأولياء محفوظون والأنبياء معصومون. الأولياء محفوظون والأنبياء معصومون. طيب ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ قال: العصمة هي امتناع الذنب عن النبي والرسول مع استحالة الوقوع منه، هي عدم وقوع الذنب مع استحالته منه. وأما الأولياء فإن الله يحفظهم من الذنوب والمعاصي لكن مع جواز الوقوع بها، الله يحفظهم من المعاصي والذنوب لكن قد يقعون بها. ولما سئل الإمام الجنيد هل يعصي الولي، وضع خده على يده وأطرق قليلا وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني إذا قدر الله على الولي معصية فلا بد أن يقع بها لما في ذلك من حكم يعلمها ربنا تبارك وتعالى. من الأدلة التي تدل على صفة الأمانة قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أين الشاهد هنا؟ الشاهد في قول تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، أي أن الله عز وجل هداهم وكملهم، ثم بعد ذلك أمرنا أن نقتدي بهم. ولو أن المعاصي كانت جائزة بحقهم ثم أردنا أن نقتدي بهم، إذا معنى ذلك نكون قد أفسدنا، وصار الأمر في تناقض بين ما جاءنا في الكتاب العزيز نصا مقروءا ومكتوبا وبين ما تلقيناه عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وسلوكا. لذلك لو أن الأنبياء والمرسلين فعلوا شيئا من المعاصي على خلاف الشرع الذي جاءوا به لكان ذلك سببا لأن نقتدي بهم، لأن معصيتهم صارت سنة في حقنا. تصوروا إذا كان الله قد أمرنا بالاقتداء بهم وهم يعصون الله، إذن صارت معاصيهم قدوة لنا، وصارت أفعالهم قدوة لنا، وصارت سيرتهم قدوة لنا. لماذا؟ لأنهم وإن وقعوا في المعصية فهذا أمر لا يرفع الاقتداء. هذا لو قدرنا المعصية، لكن الصحيح أن هذا الأمر محال، والله تبارك وتعالى قد تمت حجته على خلقه بقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لذلك هذا هو الدليل الأول، أن الأنبياء لو عصوا الله عز وجل لصارت معصيتهم في حقنا سنة، ولصار ينبغي علينا أن نتبعهم في أحوالهم وشمائلهم حتى المعاصي منها، هذا لو كانت منهم. إذن نقول هذه آية تدل على امتناء المعاصي منهم. آية ثانية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه إخوان آية عظمى. فالله تبارك وتعالى عندما اختار أن يكون هناك وحي في الأرض اختار من بين خلقه أناسا يحملون هذه الراية ويبذلون هذا الجهد. فالله تبارك وتعالى اصطفى أنبياءه ومرسلين. كيف اصطفاهم؟ قال: اطلع على قلوب الناس فرأى أن قلب الصحابة هو أطهر الناس، أن قلب الصحابة أطهر الناس قلبا، وأن عقلهم أوسع الناس عقلا، وهكذا. لذلك الله عز وجل كملهم بالصفات التي هي واجبة للأنبياء. والله تبارك وتعالى يعلم أن الله عز وجل اختار من خيرة خلقه خيرته من في الصفات والأخلاق والمواقف وفي كل شيء. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا كان الله عز وجل قد اختار الملائكة ليكونوا رسلا بين الله وبين أنبيائه، فلا شك أن هذا يستدعي صفة العصمة، وكان الملائكة معصومين في ذلك. وكذلك إخوة الأكارم أيضا الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل. طيب كيف يصطفيهم وهم ناقصون؟ كيف يصطفيهم وهم يعني ليس فيهم خلل أو فيهم تقصير أو ما شابه ذلك؟ نقول هذا كله أمر غير صحيح. لذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يكون الأنبياء أسوة حسنة والمعاصي جائزة عليهم؟ إذن معنى ذلك نقول: كيف سنطيع الله اتباعا لرسول الله ونرى المعاصي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذه أدلة أيها الإخوة يعني ذكرها العلماء في هذا الباب. ومن ذلك قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الأدلة العقلية على ذلك، على أن العصمة واجبة للأنبياء والمرسلين، فالدليل الأول أن الناس عندما يسمعون النبي يدعو بعد معصية ينكرون عليه ذلك. يعني أنت الآن اللي عامل حالك نبي، قبل شوي كنت عم تشرب خمر وربما تسرق وتزني وما شابه ذلك. هذا كلام أيها الإخوة خطير. لذلك يجب علينا إذا أردنا إنكار المنكر أن نعد له عدة، وأن نقوى عليه وأن نهيئه بشكل صحيح، سواء دعونا بأنفسنا أو بغيرنا، لكن لا بد أن نعد العدة، ولا بد أن نزيل الشبهات أمام أعداء المسلمين. ومن ذلك أن البعض ربما يستشبه أو يستشكل الأمانة في حق الأنبياء. ليه؟ وذلك لأن الأمانة صفة للأنبياء واجبة، يعني هم معصية فعلوها ثم بعد ذلك قاموا يدعون إلى الله عز وجل. فكيف يكون ذلك؟ يعني بعد أن فعلت المعصية والسيئة قمت الآن فينا خطيبا ناصحا موجها. العقول تنكر ذلك أيها الإخوة، والنفوس تأبى ذلك، وهذا هو الوجه الأول. ومن ذلك إخوة الأكارم أنه يعني إذا كان أمينا في صغره وكان محفوظا في شبابه، فإن هذا يهيئ قومه لقبول رسالته مع الأيام اللاحقة. يعني الآن لما كان صغيرا كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان معروفا بالعفة والطهر والاستقامة ونبذ الجاهلية بكل ما فيها، فكان معروفا بذلك. طيب لما ادعى النبوة ما استطاع أحد أن يطعن بأخلاقه بسيرته بشمائله وما شابه ذلك، بل بقي محببا إلى قريش، ولكن الحقد والعمى أعمت أبصارهم وبصائرهم، فقاتلوه وحاربوه مع شدة ما عرفوا عنه ومنه من الحق. ومن ذلك إخوة الأكارم أن الأنبياء لا يكونون حجة على أقوامهم إلا إذا كان لديهم هذه الأمانة. يعني الآن لو كان النبي كلما تعرض إلى فتنة يسقط فيها، إن خدعته امرأة يعني فتن بها، وإن جاءه مال من حرام أخذه. ليه؟ لأنه غير معصوم. طيب كيف يعلم الناس؟ كيف يكون قدوة للناس؟ بل لو نظرنا أيها الإخوة لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا في أمورنا الدنيوية وفي أمورنا الدينية. وهذا ليه؟ لعظيم كماله، كما قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. أمانة الأنبياء أيها الإخوة وعصمتهم ثابتة للأنبياء أثناء النبوة، لكن وقع الإشكال في هذه العصبة وهذه الأمانة قبل النبوة بعض الإشكال. والصحيح الراجح في ذلك أن الأمانة واجبة للأنبياء والمرسلين من الصغر إلى الممات، لا تنفك عنهم صفة العصمة ولا صفة الأمانة أبدا، بل هي واجبة لهم سابقا قبل النبوة ولاحقا بعد تقرر النبوة. لذلك لا يمكن أن نسمع عن نبي قصة فيها طعن بنبوته، فيها تناف مع رسالته، فيها خلل بكماله، فيها طعن برسالته، هذا كله ينافي النبوة وينافي العصمة وينافي الأمانة. بل يجب علينا أن نعلم أهلنا ونساءنا أن كل ما يقال عن الأنبياء والمرسلين من قصص في هذا الجانب فهذا من الحذر الذي يجب علينا أن ننتبه له. يعني الإنسان منا أيها الإخوة إذا تكلم عن الأنبياء فيجب عليه أن يتكلم عنهم بمقام التعظيم، أولئك أقوام عظمهم الله، أنبياء ومرسلين حتى ختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نتكلم عنهم نتكلم عن أناس كملهم الله عز وجل، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فعندما نتكلم أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من كل ما يقال عن الأنبياء من قصص مكذوب، والله سيدنا موسى فعل كذا وكذا، سيدنا إبراهيم فعل كذا وكذا، سيدنا عيسى، سيدنا نوح، سيدنا كذا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ذكر عنه قصص أنه فعل كذا وكذا، عجيب. يعني هذا رسول الله؟ طيب إذا كان أعداء الإسلام قد قالوا ذلك حقدا وخبثا، لماذا يروج هذا على أبناء المسلمين أحيانا؟ السبب بسيط، لأنهم لم يحصنوا صلتهم برسول الله أولا وبالأنبياء ثانيا بحصانة العلم التي من خلالها يتعرفون حق الأنبياء وصفات المرسلين. لذلك أيها الإخوة نحن لا نقبل أن نسمع عن الأنبياء قصة فيها إشكال في القصص، فيها كذب، فيها طعن بالنبوة والرسالة. نحن كما نغار على نبينا عليه الصلاة والسلام نغار أيضا على بقية الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا تقررت النبوة كانت استقامته الماضية وأمانته الماضية وعصمته الماضية مؤشرا على صدقه في هذه المرحلة. وكم من رجل أسلم على يدي النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف منه قبل النبوة قبل الرسالة. بل أعجب من ذلك إن يعني البعض من الصحابة ربما أرادوا أن ينالوا شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا، ولم يذكروا له حادثة ولم يذكروا له نقصا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هممت بأمر سوء إلا مرتين، كنت مرة أرعى الغنم مع صاحب لي فقلت يعني هل حبست لي غنماتي هذه حتى آتي مكة وأسمر مع السمار، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ليسمر مع السمار فجاءه الملك وأرسل الله تبارك وتعالى إليه ملكا فعصمه من ذلك ومنعه من ذلك. قال: وضرب علي النوم فلم أستفق إلا والشمس تضربني بحرها، ولم يستمع من ذلك إلى شيء، لأن الله تبارك وتعالى عصمه ظاهرا وعصمه باطنا. كذلك إخوتي الأكارم نحن ينبغي علينا عندما نتكلم عن الأمانة أن نميز بين الأنبياء وبين العلماء. يعني البعض من الناس يظن أن الأمانة إذا كانت واجبة للأنبياء فكذلك هي واجبة للعلماء. نحن نقول لا، الأمانة واجبة للأنبياء ويطالب بها العلماء، لأنهم مكلفون أن يكونوا أمناء على شرع الله عز وجل من حيث التبليغ، وأن يكونوا أمناء على شرع الله من حيث التطبيق. لذلك العالم ينبغي أن لا يخالف الشرع الذي جاء به، لكن هل هناك مانع أن يخالفه؟ الجواب لا. طيب، وإذا خالف العالم الشرع نقول هذا غلط، وهذا إشكال دعوي، وهذا إشكال تربوي، ولا شك أن هذا العالم أضعف التأثير بكلامه، لكن من حيث النتيجة نقول العالم لا يمثل الدين، العالم لا يمثل الإسلام. من الذي يمثل الإسلام؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نتعرف على الدين فعلينا أن نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الممثل لهذا الدين وهذا الإسلام. وأما العلماء فإننا نطالبهم بالأمانة ونسأل الله لنا ولهم الحفظ. لماذا؟ لأن حفظهم من وسائل ترغيب الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن لو فرضنا أن عالما أخطأ في معصية، زلت قدمه في معصية، نقول هذا لا يضر الإسلام وإن كان مضرا بمكانة هذا العالم. لذلك إخوتي الأكارم، نحن نقول الأنبياء مطالبون بالأمانة وبالعصمة، لكن لا يثبت لهم ذلك من باب الوجوب. طيب، لو أن عالما أيها الإخوة أخطأ، أو طالب علم أخطأ، أو داعي أخطأ، أو إنسان ملتزم أخطأ، هل هذا مبرر للناس أن يتركوا الدين؟ بيقول لك يا أخي ما تصلي، بيقول لك يا أخي بزمان فلان صاحب دينه بالصف الأول فعل معنا كذا وكذا. طب شو العلاقة بهي؟ ما علاقة تدينك أنت بتقصير فلان؟ إذا فلان مقصر بالدين هل هذا عذر لك؟ إذا فلان مقصر في أموره الدينية هل هذا عذر لك؟ لا. لذلك أيها الإخوة، خطأ الدعاة والعلماء ينبغي أن لا يكون، لكنه لو وجد فإنه لا يصرفنا عن موائد الله عز وجل ولا عن موائد الدين، ولا نغير نظرتنا بدين الله تبارك وتعالى. إذن أدركنا أيها الإخوة بين الفرق بين العصبة الواجبة للأنبياء والمرسلين وبين الحفظ الذي تكفل به ربنا عز وجل تفضلا منه وتكرما. والعصبة واجبة والحفظ جائز، الحفظ جائز ليس بواجب، لكن الله تبارك وتعالى يتفضل على أوليائه بذلك. وهنا أمر مهم، هل هناك فرق بين الملائكة والأنبياء؟ طب كلاهما لا يعصي الله، كلاهما لا يخالف أمر الله، لكن الملائكة ليس لديهم طباع بشرية، وليس لهم ميول دنيوية أو بشرية أو ما شابه ذلك. لذلك نفوسهم لا تعرف الشهوات ولا تعرف الميل إلى المعاصي أصلا. لذلك الملائكة معصومون في أصل الفطرة، فاستقامتهم جبلية واستقامتهم طبيعية بخلق الله عز وجل. وأما الأنبياء فإنهم بشر، وفي جوارحهم وأجسامهم شهوات البشر من الحاجة إلى الطعام والشراب والشوق إلى الأهل والولد والمشاعر وما شابه ذلك. وإضافة إلى كل ذلك أن إضافة إلى كل ذلك أن الله تبارك وتعالى عصم الأنبياء، والله تبارك وتعالى جعل العلماء محفوظين بهذه الطريقة ومعصومون ومحفوظون في ذلك. إذا معنى ذلك إخوتي الأكارم أن الأنبياء عصمتهم واجبة، والعلماء حفظهم بفضل الله عز وجل، وعصمة الأنبياء لا تنافي التكليف. يعني الآن النبي المعصوم هل ينافي أنه يشتهي، أنه يحتاج إلى الطعام إلى الشراب، أنه ربما يشتهي النساء؟ لا، كل ذلك من الصفات البشرية الجائزة في حق الأنبياء والمرسلين. يعني نقول لو أن ملكا رأى مثلا امرأة والنبي رأى امرأة، هل الملك لا يميل إليها؟ لكن النبي مع وجود الرغبة الجنسية والحاجة الجنسية ومع ذلك، لكن مع ذلك هو معصوم. لذلك قالوا المعصمة لا ترفع المحنة، يعني لا ترفع التكليف. لا يصير الأنبياء والمرسلون بحال لا يشعرون بحاجة البشر، ولا صاروا ملائكة. لذلك أخوة الأكارم، كيف صاروا قدوة إلنا؟ لما شاعروا بمشاعرنا وعاشوا آلامنا وامتحنوا بما امتحن به، صبروا صبرنا وذاقوا آلامنا، فكانوا قدوة لنا في كل شيء. إذن هذا هو أيها الإخوة بحث الأمانة والعصمة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نتابع ذلك بشيء آخر، وهو أن نذكر بعض الأمثلة مما نسب إلى الأنبياء والمرسلين ظلما وزورا، ونجاوب على ذلك ونزيل الشبهة في ذلك ونبين الحق في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.